بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى، ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره. فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأنزل علينا رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الحجر. اجتمع في هذا الباب 83 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوع. وسمي العقل حجرا كما في قوله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يحسن. وشرعا الحجر منع إنسان من التصرف في ماله، وشمل الإنسان الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر والفاسق والمجنون، كما سيتبين في مسائل الباب. المسألة الثانية في نوعيه. فالأول حجر لحق الغير، كعلى مفلس، والمانع فيه الحاكم، والممنوع التصرف لا التملك في ماله لا في ذمته، كما هو مذكور في التعريف في قولهم: منع إنسان من التصرف في ماله لا في ذمته، على هذا النوع من نوعي الحجر. النوع الثاني حجر لحق نفسه أو لحظ نفسه، كعلى صغير ومجنون ومعتوه، والمانع فيه هو الشارع، والممنوع هو التصرف لا التملك في ماله وفي ذمته. وبهذا يفارق الحجر لحظ النفس الحجر لحق الغير، فهنا يمنع من التصرف في ماله وفي ذمته، وكلاهما لا يمنعا من التملك، فيجتمعان ويفترقان. المسألة الثالثة في حكمه: الحجر لحق الغير جائز بطلب الدائن، وأما الحجر لحظ النفس فواجب حفظا للمال. المسألة الرابعة في الأصل فيه، وهو دليل الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فالكتاب في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فنهى عن دفع الأموال إلى اليتامى واليتيم من لم يبلغ الحلم إلا بشرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد، وهذا هو الحجر. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن السنة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال ابن الصلاح: حديث ثابت. وفعله عمر رضي الله عنه عن الحجر ولم ينكر، وأجمعوا كما تقدم على جوازه في الجملة. المسألة الخامسة في قوله رحمه الله: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. وهذه الحالة الأولى من أحوال المدين الثلاث، فمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب بالدين ويجب إنظاره، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فتجب نظرة إلى ميسرة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. المسألة السادسة: من أنظر مثل هذا احتسابا أو وضع عنه دينه أظله الله في ظله، كما جاء في مسلم من حديث أبي اليسر، وعنده عن أبي هريرة: أنجاه الله من كرب يوم القيامة. ولأحمد مرفوعا عن بريدة: فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل، فإذا حل فأنظره فبكل يوم مثله صدقة. المسألة السابعة: الإبراء سنة والإنظار واجب، والسنة أفضل من الواجب. وهذه مسألة من مسائل خمس، السنة فيها خير من الواجب، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. وزاد السفارين رحمه الله الختان، قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر، يعني السيوط، صارت أربع لا خمس. المسألة الثامنة في قوله: وحرم حبسه، للآية المتقدمة ولما في الحبس من الظلم وعدم حصول المقصود به. المسألة التاسعة: تحرم أيضا الملازمة لما فيها من الأذى وعدم حصول المقصود بها. المسألة العاشرة، وهي الحال الثانية من أحوال المدين: من له مال قدر دينه أو أكثر قال: لم يحجر عليه، لعدم الحاجة إلى الحجر، وإن طلب الإمهال أمهل بالمعروف إلى أن يقضي، وللطالب طلب كفيل، وله الملازمة، ويمنع من سفر لغير جهاد متعين إلا برهن أو كفيل مريء، لكن يبقى مسلطا على ماله قال وأمر بوفائه، وهي الحادثة عشرة. يأمره الحاكم وجوبا إذا طلب الغريب رفعا للظلم، لأن امتناعه مع القدرة ظلم، مطل، والمطل ظلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. هذا غني موسر قادر. قال فإن أبى حبس بطلب ربه، وهي الثانية عشرة لحديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجدي، وهو القادر الغني، يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود وحسنه الحافظ. والواجد القادر، والعقوبة هي الحبس. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وجوبا، وهو بيع بحق لدفع الضرر، والقاعدة الضرر يزال ورفع الظلم عن الدائن عن صاحب الحق. قال باعه الحاكم وقضى، لأن القضاء هو المقصود بالحجر والبيع. الرابعة عشرة قال ولا يطالب، يعني المدين، بمؤجل أي بدين مؤجل، بل يبقى إلى أجله لعدم وجوب الأداء قبل الحلول، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولحديث المسلمون على شروطهم. يستثنى، وهي الخامسة عشرة، الدين الناشئ عن القرض، لأن الدين إما أن يكون ثمن مبيع أو أجرة منفعة، أو يكون ناشئا عن قرض، فالدين الناشئ عن القرض يثبت حالا ولو أجله، يثبت حالا في ذمته ولو أجله كما تقدم في القرض. السادسة عشرة هي الحال الثالثة من أحوال المدين، قال فيها رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، لا يفي بما عليه يعني من الدين حالا، وجب يعني على الحاكم الحجر عليه، لكن بسؤال غرمائه أو سؤال بعضهم. دليل الحجر فعله صلى الله عليه وسلم بمعاذ كما تقدم، وكان معاذ على أنه من عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لهم، بل أقسم على حبه، لكنه صلى الله عليه وسلم حجر عليه ليقضي دينه، وكان من أفضل شباب قومه، شريفا كريما لا يكاد يمسك المال لكرمه، وكان له غرماء من اليهود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي دينه وأن يرفع منتهم عليه، فحجر عليه، منعه من التصرف في أمواله إلى أن يقضى الدين. هذا دليل الحجر. وأما دليل الوجوب، لأنه قال وجب، فهو لرفع الظلم وأداء الحقوق، فإن أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بطيب نفس منهم، وهذه من وظائف الحاكم أن يفصل بين الخصومات ويقسم المشتركات ويرفع النزاعات، ولا يرتفع النزاع إلا بهذا. السابعة عشرة في قوله رحمه الله: ويستحب إظهاره، يعني ولا يجب، والضمير يعود على الحجر. يستحب إظهاره نصيحة للمسلمين، فلا يعامل المحجور عليه إلا على بصيرة، ولئلا تشترى أمواله إلى أن يقضى دينه. الثامنة عشرة وما بعدها في آثار الحج، قال فيها: ولا ينفذ تصرفه، يعني المحجور عليه لفلس، في ماله الموجود أو الحادث بإرث وغيره، لا ينفذ تصرفه فيه بعد الحج حفظا لحق الغرماء. 13 قوله: ولا ينفذ تصرفه، سواء تصرف بمعاوضة أو تبرعا أو جعله صداقا أو جعلته عوض خلع أو كان لله كالوقف أو العتق، فهذا كله لا ينفذ، فهو في حكم الفاسد، لا يتعلق به نفوذ. الحكم الثاني ولا ينفذ إقراره عليه، يستثنى من التصرف، وهي المسألة المتممة للعشرين قبل مسألة الإقرار، يستثنى الوصية فتنفذ لأنها مضافة لما بعد الموت، ولا تكون إلا بعد قضاء الدين فينفذ فتنفذ وتصح. كذلك ينفذ ويصح التدبير لأنه عتق معلق على الموت، ولا يكون إلا بعد قضاء دينه، ويكون من الثلث. كذلك استثني من التصرفات ما جرت العادة به، قالوا كالصدقة باليسير، لأن هذا لا يكاد يؤثر في تأخير قضاء دينه. واستثني أمر ثالث وهو ما لا بد له منه، كأن يشتري طعاما يطعمه هو أو أهله، أو أجرة سكنة، فهذا يستثنى ما لم يكن متحايلا. الثانية أو الواحدة أو والعشرون في قوله رحمه الله: ولا إقراره عليه. قبلها أيضا في قوله رحمه الله: بعد الحجر، لها مفهوم وهو صحة تصرفه قبل الحجر ولو بعد المطالب، لأنه رشيد، ولأنه تصرف متقدم على سبب الحجر، لكن لو فعله إضرارا بالدائنين فإنه يحرم عليه ديانة، ينفذ قضاء ويحرم ديانة إذا قصد بهذا التصرف المماطلة والإضرار بالغريم، للحديث الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يضم. الثانية والعشرون في قوله: ولا إقراره عليه، يعني لا ينفذ على ماله حفظا لحق الغرماء ودرءا للحيلة، لا ينفذ الإقرار عليه. وأما الإقرار نفسه فيصح، وللمقر له أن يطالب بعد فك الحجر، مثله ونظيره ما تقدم في الرهن، إذا أقر على العين المرهونة صح إقراره، لكن لا يصح على العين المرهونة حتى يفك الرهن، ثم للمقر له أن يطالبه بما أقر به. من الآثار، وهو الأثر الرابع وهي المسألة 23، قال فيها: ومن باعه، يعني شيئا، أو أقرضه شيئا بعده، يعني بعد الحجر، رجع فيه، يعني إذا وجده بعينه، إن جهل حجره لأنه معذور، ولو لم يسأل لأن الأصل عدم الحجر. فائدة هذه المسألة أن الغرماء لا يزاحمونه في عين ماله، من باعه وأقرضه لا يزاحمه الغرماء، وإن كانت هذا التصرف وقع بعد الحجر، بل يختص به البائع والمقرض. قال: وإلا فلا، وهي 24، يعني إن لم يجهل الحال وعامله مع علمه بالحجر فإنه لا يرجع فيه، بل يكون بل ليس له أيضا أن يزاحم الغرماء، بل يرجع بثمن المبيع أو بدل القرض بعد انفكاك الحجر، لأنه دخل على بصيرة، كمن اشترى عينا معيبة عالما بالعيبه، فليس له خيار الرد بالعيب. هذا معنى قوله رحمه الله: وإلا فلا. الخامسة والعشرون تتعلق بمفهوم قوله رحمه الله بعده، وهذه اللفظة لا مفهوم لها، وبعض الطلاب يسألون عن مفاهيم، هل هي معتبرة كلها؟ والجواب لا، وهذا مثال على المفاهيم التي مفهوم المخالفة لا يعتبر، لا يعتبر كل مفهوم في نص الفقهاء الفقهي ولا في كلام الشارع. ومن أمثلة المفاهيم التي لا تعتبر ما خرج مخرج الغالب، كقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة محرمة على زوج الأم، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. وكذلك في النص الفقهي، وهذا مثال على عدم اعتبار المفهوم. ومتى لا يعتبر؟ إذا دل الدليل المنطوق على عدم اعتباره. فهنا لا مفهوم لقوله بعد الحجر، فمن باعه شيئا أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يكن أخذ شيئا من ثمنه فهو أحق، هو أحق به من غيره، وليس للغرماء أن يزاحموه فيه. لماذا لم يعتبر المفهوم هنا للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. اتفقون عليه، واضح؟ من باب أولى، من باب أولى، إذا كان قبل الحجر فهو أولى به، إذا كان حق به بعد الحجر وجود المزاحمة الغرماء فقبل الحجر أولى. فنبه بالأدنى على الأعلى، كقول عجل: ولا تقل لهما أفٍ، لا يستدل بمفهومه على جواز الضرب بإجماع، إنما نبه بما هو أدنى إلى ما هو أعلى. آمين وإياك والجميع. السادسة والعشرون في قوله رحمه الله: وإن تصرف، وهي من أثار الحجر، وإن تصرف يعني المفلس أو المحجور عليه في ذمته بشراء أو استئجار أو ضمان ونحوه، أو أقر بدين قبل الحجر أو بعد الحجر، أو جناية، أقر بجناية توجب مالا، إما جناية توجب الدية دية نفس أو دية عضو أو منفعة أو جرح أو توجب أرشا أو جناية على مال توجب تعويضا صح. وصح هنا جواب للمسألتين للتصرف والإقرار، إن تصرف في ذمته صح، هذه مسألة لأنه أهل للتصرف وذمته قابلة للإشغال لأنه رشيد. والمسألة الثانية إقراره يصح أيضا. لكن في المسألتين لا تكون المطالبة إلا بعد فك الحجر. قال ويطالب به، يطالب بما في ذمته بعد فك الحجر عنه لأنه ثبت في ذمته، ويطالب بما أقر به مما يوجب مالا سواء كان دينا أو ما أوجب مالا من جناية يطالب به بعد فك الحجر. ومفهوم العبارة أنه ليس له المطالبة قبل فك الحجر، إذا أقر أثناء الحجر صح الإقرار، لكن مطالبة المقر له لا يكون إلا بعد فك الحجر. فلا يزاحم المقر له، لا يزاحم الغرماء الذين رفعوا عليه قضية وطالبوا بالحجر عليه، ولئلا يضار بهم ولئلا يتخذ هذا الإقرار حيلة. فلو كان حجر عليه بطلب واحد قال أطلبه بمئة ألف فأقر لشخص بمليون، والمال ماله سيقسم بالمحاصة، فالمطالب الأول لا يصفو له من ماله، لو بيع ماله مثلا بمئة ألف لا يأخذ إلا العشر مما بيع به والباقي المقر له، واحتال معه على أن يقر له وبعدما يفك الحجر يرد له المال بقسط. فلذلك المفهوم هنا معتبر، يطالب به بعد، لا يطالب به قبل فك الحجر. من الآثار أيضا وهي التاسعة والعشرون على يعني احتمال أن هناك مسائل زدناها، يبيع الحاكم ماله وهذا البيع إذا لم يكن المال الذي في حوزته من جنس الدين، إذا ما كان من جنس الدين باعه، لأن الدين قد يكون نقدا وقد يكون عرضا، فلو كان عنده ديون غنم وعنده غنم فلا تباع وإنما تقضى الغنم بالغنم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قضى البكر بالرباعي الخيار. وأما إذا كان دينه من غير الجنس فإنه إذا كان ماله من غير جنس الدين فإنه يباع بثمن مثله أو بأكثر من ثمن مثله، أن هذا أنفع له وللغرماء، يباع بثمن مثله ويقسم ثمنه فورا الحاكم بقدر ديون غرمائه، والديون هنا المقصود بها الديون الحالة للمؤجلة كما تقدم، والقسم الفوري هذا هو المقصود من حجر، والتأخير مطل والمطل ظلم كما تقدم في الحديث. المسألة المتممة من الثلاثين تتعلق بقوله بقدر، يعني لا تقسم على الغرماء المال، إذا بيع لا يقسم المال على الغرماء بالتساوي، لو كان الغرماء ثلاثة وبيعت أمواله بستمية لا تقسم بالتساوي عليهم ولو إلا إذا كان ديونهم متساوي، وإنما ينظر إلى قدر الديون فلو كان له غريمان لأحدهما 1,000,000 وللآخر 500 وبيع ماله 900، فالنسبة بين 1,000,000 و500 إلى النصف أو إلى الثلث، 1,500,000 مجموع الدين، مجموع الدين 1,500,000، وبيعت أمواله 600، فصاحب 1,000,000 له ثلثا المال وهذا له الثلث، فهذا يأخذ 600 وهذا يأخذ 300 من 900. ثم قال رحمه الله: وهي 31، ولا يحل، يعني الدين المؤجل، بفلس، أي بفلس المدين، يعني إذا حجر عليه وعليه ديون حالة وديون مؤجلة، فالذين لهم المطالبة من كانت ديونهم، وأما المؤجلة لا تحل بالفلس ولا بالحجر عليه، فأصحاب الديون المؤجلة يبقون إلى أجلهم لا يزاحمون الغرماء، لأن الأجل حق لهذا المفلس لا يضيع ولا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. يستثنى من هذا مسألة وهي 32، لو أخر الغرماء أو تأخرت القسمة إلى أن حل الدين المؤجل زاحمه وشاركهم صاحب الدين المؤجل في المال. وقوله رحمه الله: وهي 33، ولا يحل دين، ظاهره دين السلم أو غيره، لكن يستثنى ما ذكرناه سابقا، الدين الناشئ عن القرض، فيحل للمقرض أن يزاحم الغرماء ولو كان القرض مؤجل، لأنه يثبت في ذمة المقترض حاله ولو أجله كما تقدم في القرض. ورجحنا هناك أنه إذا كان عن شرط، التأجيل عن شرط، قال: أقرضني بشرط أني ما أقضيك إلا في رمضان، فالمسلمون على شروطه، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو أقرب للعدل ودفع الضرر. أما إذا كان الأجل بوعد من المقرض، قال: خذه ولا تعطني إلا في كذا، فلا يلزمه قضاء وإن كان يجب عليه الوفاء بوعده ديانة. قال: ولا بموت، وهي 34، لا يحل المؤجل بالموت، لأن الأجل، قالوا: لأن الأجل حق يرثه الوارث من الميت كسائر الحقوق. يفرع على هذه المسألة الأقساط الشهرية أو السنوية، إذا مات الميت عليه أقساط تبقى إلى أجله، لا تحل بالموت، لكن بالشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله وهي 35، قال: إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. وإنما اشترط هذا الشرط دفع للضرر، فقد يبدد الورثة المال فيضيع حق الدائن، وتبقى نفس الميت مرهونة بدينه، وتبقى نفس الميت مرهونة بدينه. مفهوم الشرط في قوله إن وثق: إن لم يوثق حل جميعه، المؤجل حل مع الحال، ويترتب على هذا أيضا عدم سقوط شيء منه بالتعجيل، يعني ليس للورثة أن يقولوا ضعوا وتعجلوا، ليس للورثة إذا لم يستطيعوا التوثيق برهن أو كفيل مليء أن يقولوا للدائنين: ما دام ستتعجلون أموالكم فضعوا، ليس لهم المطالبة بمقابل الأجل، لأن الحلول هنا جاء عن بسبب من عند المديء وهو الميت، لا من عندهم. 37، كذلك يحل جميع الدين المؤجل لو وثقوا برهن غير محرز، ويعنون بالمحرز الذي يحرز الأقل من الدين أو من التركة، أو وثقوا بكفيل غير ملي، فلا يلزم الدائنين البقاء إلى الأجل، بل لهم المطالبة ومزاحمة الغرماء. والصواب والله أعلم، وهي 39، أن الدين المؤجل يحل بموت المدين، متى مات المدين وعليه ديون مقصدة حلت بالموت، لأن الله تعالى قسم، لأن الله عز وجل قدم قضاء الدين على قسمة التركة، فقال من بعدي، أي تكون القسمة قسم التركة من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين. ولأن الرفق في الأجل يتحول إلى رفق، الرفق في الأجل كان لمن؟ للمدي الميت، فينتقل هذا الحق له رفقا، لا رفقا به أيضا بالسداد حتى تبرى ذمته، فيبقى له حق الرفق، هذا الرفق الذي كان في الأجل يتحول إلى رفق بالسداد بعد الموت، لأن نفسه ستبقى مرهونة بدينه، ويغفر للشهيد مع أول قطرة دم إلا الدين، وهو أولى بمنفعة التعجيل من الورثة بالتأجيل. التعجيل فيه منفعة للمورث حتى تبرى ذمته، والتأجيل فيه منفعة لمن؟ وهو أولى بمنفعة ما ترك من الورثة، وإن لم يعد المال له لأنه تركه، لكن يقدم حقه على حق الورثة، كما تقدم مؤن تجهيزه على التركة، على قسم التركة. فمؤن التجهيز لو أتت على كل التركة فلا ميراث لانخرام ركن من أركان التوريث. ثم قال رحمه الله: وهي المتممة للأربعين مسائل، وإن ظهر غريم يعني للمفلس بعد القسمة يعني لماله لم تنقض القسمة، ورجع على الغرماء بقسطه، رجع الغريم الذي ظهر هذا على الغرماء بقسطه، فلو كانوا 2 لكل منهما 3000، لكل منهما 3000، وبيع ماله 6000، لما بيع ماله 6000 سيأخذ كل واحد منهما 3000، بعد أن اقتسموا ظهر ثالث قال أنا لي أيضا على الميت 3000، فصار الدين 9000، والمال بيع ب6، فيقسم 6 على 3 لأن دينهم متساوي، ويبقى في ذمته لكل واحد منهم 1000. هذا معنى قوله رجع على الغرماء بقسط. هنا مسألة يمكن أن تزاد في المفهوم قوله ظهر، وإن ظهر غريم، هذه عبارة مقصودة ودقيقة، فيفهم منها أنه لو داينه بعد الحجر فليس له، لو داينه، وهذه تقدمت، ليس له المحاصة والمقاسمة، هذا دين سابق ظهر، دائن سابق ظهر، يعود إلى منطوقه في قوله هناك وإن من باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر، جاهل أو لم يجهل، الله يفتح عليه. قال: ولا يفك حجره يعني حجر المفلس إلا حاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا بحكمه، ومقصوده هنا رحمه الله هو 42 ما دام مفلسا مدينا لا يفك حجره إلا الحاكم. أما إن وفى ما عليه، لو وفى ما عليه فينفك بلا حاكم لزوال موجبه، فإن الحكم يدور مع علته. ومقصوده وهي 43 أو 45 مع الزيادات التي زدناها في المسائل، مفهوم قوله عز وجل قوله رحمه الله حجره، يعني هنا هذا النوع من الحجر، يعني المفلس فقط، فإن حجره لا يثبت إلا بحاكم ولا ينفك إلا به. وأما ما سيأتي في الفصل بعده من الكلام عن الحجر على السفيه ونحوه فإنه يثبت بلا حاكم وينفك بدون حاكم، فهما نوعان. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن دلنا عليه سبحانه وتعالى وحملة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.